هذا يقول: وذكرتم حديث من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا بأهله بخير، فما البديل الآن حيث لا جهاد ولا غازي أصلا؟ بالنسبة لهذه النظرة التشاؤمية التي لدى صاحب هذا السؤال ليست مسلمة، بل الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن أوجه الجهاد كثيرة، وقد عددناها في الدرس الماضي وذكرت أنها 14 درجة، وكلها جهاد في سبيل الله وغزو في سبيله. والله تعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل ذلك غزو في سبيل الله وجهاد في سبيله. وكذلك فإن الجهاد السناني قائم في أماكن مختلفة من العالم، ولا يزال كذلك إلى قيام الساعة. والدعوة في الأماكن الأخرى التي لم يقم فيها الجهاد بالسلاح كدعوة داخل بلاد الإسلام، داخل بلاد المسلمين جهادهم الدعوة باللسان، وخارج بلاد المسلمين فجهادهم الجهاد بالسنان، وكل ذلك جهاد في سبيل الله تعالى وغزو فيه، وهو مثل الغزو الآخر. هذا يقول: ظهر جهل في كثير من الشباب، وذلك لبعدهم عن تعلم الكتاب والسنة، ولذلك نرى كثيرا من أولياء أمور هؤلاء يعلمونهم في المدارس ولم يعلموهم القرآن، وذلك نجده يجتهد في أجرة الخادم ويكون عنده 4 خدام، ولم يكن عنده من يعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يعلم أولاده. لماذا هذا التهاون؟ هذا النوع من الأسئلة مهم، لأنه منطلق من واقع الناس وحياتهم، فلذلك على من يعرف، من أقبل على هذه الدنيا وسعى من أجل تيسر أسباب الرفاهية فيها، وكان ذلك على حساب تعلم العلم والانتفاع به والعمل به، أن ينصحه وأن يخاف عليه، لأن من كانت الدنيا أكبر همه فإنها أيضا هي مبلغ علمه، ولا يمكن أن يكون مؤمنا باليوم الآخر، لأن من آمن بالجنة والنار لا بد أن يسعى للخلاص من النار ولا بد أن يسعى لدخول الجنة. وكذلك من هو مسؤول عمن جعل الله تعالى تحت يده من الأولاد والأهل، إذا لم يقم بتربيتهم وتعليمهم فإنه لا شك لم يتذكر النذارة التي أرسل الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في القرآن في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن أفلاذ الأكباد وهم الأولاد يعز على الإنسان أن يراهم وقودا لنار جهنم يوم القيامة، فلذلك عليه أن يجتهد فيما ينجيهم به من عذاب الله. وكذلك فإن من العلاج النافع لهذا أن يتصل المصلحون والدعاة المخلصون بأولاد هذه الطبقة من الناس، وأن يعلموهم وأن يجعلوهم ينقلون إلى هذا البيت المغلق ما تعلموه خارجه، وبذلك يغزون هذا البيت ويوصلون إليه نور الوحي ويدخلون فيه ملائكة الرحمة، ويكونون بذلك سببا لهداية من في هذا البيت. هذا يقول: هل من قرأ حديثا من كتاب من كتب الحديث يمكنه العمل به، مع أن بعض الناس يعارضه في ذلك ويقول له أنت لابد أن تصححه، وما هو القول في كتاب الحلال والحرام؟ هل يشمل جميع ما حرمه الله وما أحل؟ فهل يمكن الاعتماد عليه؟ بالنسبة للسؤال الأول، فإن من بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معناه وليس مسؤولا عن تقصي ألفاظه، حتى لو بقي لفظ منه لم يعرف شرحه بالضبط لكن فهم معناه وعرف أن هذه الجملة معناها كذا، حتى لو لم يعرف الفرق بين الاسم والحرف والفعل، وعرف أن الحديث صحيح إما بإخبار عدل أو بالرجوع إلى مرجع من المراجع التي اتفقت الأمة على صحتها، فإنه غير معذور في عدم العمل به، لأنه يعلم أن الرسول الذي جاءه من عند الله واحد، وأنه صح عنه أنه أمره بهذا، فهو مخاطب شرعا بأن يعمل بما أمره به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما السؤال الثاني عن كتاب الحلال والحرام، هذا العنوان صدر به كتب متعددة، فمنها كتاب صغير للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وهو مستخلص من كتابه إحياء علوم الدين، والمقصود به اجتماع الحلال والحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام في صفقة واحدة أو في مال واحد أو نحو ذلك ماذا يعمل الإنسان؟ ولا يقصد به تعداد ما أحله الله وما حرمه، بل المقصود تزاحم الحلال والحرام في صفقة واحدة أو في مال واحد، كمن يعامل من أكثر ماله حرام أو نحو ذلك، أو من شطر ماله حرام. وقد وضع فيه الغزالي رحمه الله تعالى بعض القواعد والضوابط، هي اجتهاد منه، بعضها مسلم صحيح وبعضها ليس كذلك. وكذلك من الكتب التي عنونت بهذا العنوان كتاب الحلال والحرام للشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله، وهذا الكتاب لم يقصد به كذلك مؤلفه تعداد الحلال والحرام، وإنما ذكر مسائل من واقع الناس ومما يعيشونه كثر الخلاف فيها وتردد فيها الناس في حكمها، فرأى هو أن يبين رأيه فيها، وهذا الرأي بعضه صواب أيضا لا محالة وبعضه خطأ لا محالة، فلذلك لم يقصد بها تعداد الحلال والحرام، وإنما قصد بيان رأيه هو في مسائل محصورة، وكذلك بيان الأوجه التي يمكن منها التوصل إلى معرفة ترجيح وبيان الحلال والحرام، فلذلك لا يمكن الاقتصار عليه في تعلم أحكام الحلال والحرام في الشرع. هذا يقولها الأفضل التخصص في مادة واحدة حتى يتقنها، أم الأفضل الدراسة الشاملة لعدة مواد؟ الجواب أن التخصص إنما يكون بعد التعلم الأولي، فإذا تعلم الإنسان أولا فروض عينه يمكن أن يتخصص بعد ذلك في أي مادة شاء، ولكن عليه أن يختار الأهم فالمهمة إلى آخر ما ذكرناه. هذا يقول هل تجوز دراسة القانون والعمل به كمستشار قانوني يبين لمن استشاره موقف القانون من قضية معينة، علما بأن من استشاره يأخذ برأيه؟ الجواب أن دراسة القانون مثل دراسة غيره من العلوم، فيها بعض الفوائد وفيها بعض الأخطار، فمن كان قد درس الشرع وعرف الشبهة التي يقدمها القانونيون وجوابها فلا حرج عليه في دراسة القانون، لأنه سينتفع بهذه الدراسة ويعرف مواقع الخطأ فيه والغلط، ويعرف أيضا الأماكن النافعة منه كتنظيم بعض الأمور وصياغة بعضها كصياغة بعض العقود والشروط ونحو ذلك. ومن كان جاهلا بالشرع ويقرأ القانون يظنه بديلا عن الشرع وحلا له، فهذا نسأل الله السلامة والعافية في أصله كفر بالله تعالى. ومن كان يدرس القانون لمجرد التكسب لكنه غير متضلع بالشرع فهذا على شفى الفتنة، لأنه يخاف عليه أن يعجب بشيء مما تعلمه من هذا القانون فيظنه خيرا من الشرع، فعليه أن يتسلح أولا بسلاح الشرع، يتعلم الشرع ثم يدرس القانون بعد ذلك ولا حرج. وهو مثل التحديث عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إنما محل هذا لمن تعلم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للاستشارة فيه والعمل كمستشار قانوني أو العمل مستشارا قانونيا للناس، إذا كان يرفع الظلم ويعين على الحق فهذا من التعاون على البر والتقوى، وإذا كان يعين الظالمين ويمالئهم ويعلم الناس طرق الاحتيال على الحق وطرق الغصب والظلم فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز التكسب به ولا المعاش منه، وكل لحم نبت منه فالنار أولى به. هذا يقول نعرف أن الشرع نظم القانون التجاري والمدني أو الفقه التجاري والمدني، ولكن هل هناك فقه للشغل ينظم علاقة رب العمل بالعامل من حيث تحديد الأجور وتبعات العمل والضمانات المترتبة على استغلال العامل؟ بالنسبة لهذه الأمور التي تتجدد وقد عرف الناس تجددها فلذلك سنوا لها بعض هذه القوانين، قد أتى الشرع بأصولها والمسائل التي هي عمدتها ثم يحمل عليها بعد ذلك باجتهادات العلماء ما يكون كافيا، وهذا المجال بالذات وهو مجال قانون الشغل لم يكن موجودا قديما، وإنما نشأ بعد الثورة الفرنسية، ولذلك فإن كثيرا من فروع القانون إنما توسعت بعد هذه الثورة وبعد قيام المؤسسات التشريعية والمؤسسات القضائية المستقلة، فلذلك تشعب القانون المدني أصلا أنواعا من التشعب فأخرج منه القانون التجاري، ثم في زماننا هذا في السنوات الأخيرة قسم أيضا القانون التجاري فأخرج منه قانون آخر يسمى القانون البحري، فهو قانون ولد للقانون التجاري، والقانون التجاري قانون ولد للقانون المدني. وأما قانون الشغل والعمل والعلاقة بين العامل ورب العمل فأصله مبين في الشرع في الإجارة والجعالة. وأنتم تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وهذه الآية هي أصل التعامل بين العامل ورب العمل، وقد ذكر فيها المفسرون كثيرا من الآداب في التعامل بينهما. وكذلك فإن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في استغلال خيبر عقد واضح في هذا الباب، ويمكن أن يستنبط منه كثير من الضوابط في قانون الشغل. وعموما فإنه لم تكتب فيه كتب مستقلة إلا الدراسات الحديثة اليوم، وهي موجودة، وعلى كل هي تجارب يمكن أن يكون فيها الصواب ويمكن أن يكون فيها الخطأ، لكن أصل ذلك كله موجود في الشرع. هذا يقول: من أقسم بالله على شيء يعتقد أنه حقيقي ثم تبين له عدم صحته وصدقه ماذا يفعل؟ وكذلك من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر ذلك قسما يترتب عليه ما يترتب على القسم؟ الجواب على السؤال الأول أن الله تعالى قال في كتابه: واحفظوا أيمانكم، فعلى الإنسان أن لا يحلف إلا على ما يتأكد من صحته. فإن حلف على ماض يعتقد صحته فتبين خطأه وأنه قد أخطأ فيه، فإن الراجح أنه قد حلف وعليه أن يكفر عن يمينه. وقال طائفة من العلماء: إذا تبين خطأه فليس هذا حنثا، لأنه إنما أقسم على ما يعتقده مما قد مضى، ويجعل هذا من لغو اليمين عندهم. والله تعالى أخبر أنه لا يؤاخذنا بلغو اليمين في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن اختلف العلماء في المقصود بلغو اليمين. فقال الطائفة منهم: هو اليمين المتكرر الذي لا يقصد به الإثبات ولا النفي، مثل قولك: والله لقد أصبحنا في مكان كذا، والله لقد انطلقنا إلى مكان كذا، ونحو هذا. وقال الطائفة: بل هي الحلف على ماض يعتقد الإنسان صدقه فتبين خطأه فيكون هذا لغوا. وقال الطائفة أخرى: بل المقصود بلغو اليمين أن يحلف الإنسان وهو لا ينوي الحلف وإنما يجري على لسانه فقط. فعموما الأحوط له أن يكفر عن يمينه. والسؤال الثاني عن القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس يمينا ولا تنعقد به اليمين، ومن حنث فيه لا تلزمه كفارة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن ينبغي للإنسان أن يتأدب وأن يحفظ يمينه وأن لا يحلف إلا على أمر يجزم به، وإذا حلف أن يحلف بالله تعالى. هذا يقول: هل تجوز الدراسة في بلد أجنبي إذا كانت أوقات الدراسة تصادف أوقات بعض الفرائض كالظهر والعصر، وإذا كان المسجد بعيدا من مكان السكن والطريق غير آمن عند صلاة العشاء والصبح؟ الجواب: أن التغرب لطلب علم نافع إذا احتاج الناس إليه في حياتهم، وكان الإنسان ينوي القيام بفرض الكفاية فيه أو بفرض العين إذا تعين عليه واحتاج إليه، فإنه يكون كغيره من الأسفار المباحة أو الواجبة. وعلى هذا فإن الدراسة في بلدان الكفر تعتريها أحكام الشرع، فقد تكون محرمة، كمن يدرس شيئا يجده في البلدان الإسلامية دون زيادة، بل قد يكون مستواه في بلده أعلى وأسمى من مستواه في دار الكفر، وهو غير آمن من الفتنة بل يتعرض لها، وسيجبر على كثير من الأمور التي تخالف الشرع، فهذا لا يحل له ذلك. قد تكون هذه الدراسة واجبة، كمن يدرس أمرا يحتاج إليه المسلمون ولا يجده في بلادهم بنفس المستوى، وهو آمن في دينه ولا يجد مضايقة ولا يخاف على نفسه الفتنة، فهذا يجب عليه حينئذ أن يدرس ذلك العلم النافع في تلك البلاد. لكن عليه أن يتميز عن أعداء الله تعالى، وأن لا يخالطهم وأن لا يحبهم، وأن يكره ما هم عليه، وأن يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأهم ذلك الصلاة، فقد كتب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فلذلك عليه أن يجتهد في المحافظة على الصلاة، وإن استئذانه ليؤدي الفريضة قبل أن يذهب وقتها أمر عادي جدا ويأذن به كثير من الناس، وقد شاهدنا كثيرا من الناس يدرسون في مختلف البلدان وإذا ضاق وقت صلاة خرجوا واستأذنوا لأدائها ثم رجعوا، ولا يفوتهم إلا القليل، ويأخذونه من دفاتر أصحابهم أو يسجلونه من ألسنة الأساتذة. وبالأخص وقت الظهر فوقتها ولله الحمد في أغلب البلدان وأغلب الفصول وقت متسع من بداية القامة الأولى إلى آخر هذه القامة إلى أن تبدأ القامة الثانية، وقت اختيار، وهذا وقت طويل، فللإنسان أن يعجل الظهر في أول وقتها وأن يؤخرها في آخر وقتها، وكذلك العصر، ويمكن أن يجمع الجمع الصوري يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويعجل العصر إلى أول وقتها ويجمعهما وكل واحدة منهما في وقتها، فهذا لا حرج فيه. وأما بالنسبة للزوم المسجد، لا شك أن المسجد مدعاة للمحافظة على الدين ونفي الشبهات والالتحاق بالجماعة والابتعاد عن الشيطان، وأن الإنسان كلما كان منه أقرب كان من الشيطان أبعد، لكن إذا كان الإنسان غير آمن على نفسه أو على ماله فيحل له التخلف بذلك، فهذا عذر يبيح التخلف عنه، لكن إذا كانوا مجموعة فتعاونوا على ذلك فإن ذلك نافل لهذا الضرر محقق للمصلحة. هذا يقول: هل يجوز عمل الصور في الخارج من أجل إرسالها إلى الأهل للتذكار ونحو ذلك؟ الجواب: نعم، الصور الفوتوغرافية ليست هي الصور التي حذر منها الشرع ولا تدخل في هذا المسمى، ولا حرج في أن يصور بها الإنسان، لكن عليه ألا يبالغ في ذلك وألا يشتغل به، فإنه كثيرا ما تكبر الصور وتجعل في البراويز وتعلق في البيوت، وهذا مخالف للهدي النبوي وهو تشبه بالنصارى، فلذلك لا ينبغي، لكن لا حرج في اتخاذ صورة للذكرى والموعظة وللتحبب إلى أقاربه، لكن لا تكون من هذا الجنس الذي يعلق ويكبر. هذا يقول: موظف في شركة عند نهاية الشهر تعطيه ورقة ليستلم راتبه من بنك ربوي، هل يجوز له ذلك؟ الجواب: أنه إن استطاع أن يفتح حسابا في بنك غير ربوي أو يستلم راتبه من محاسب الشركة مباشرة فلا يحل له أخذ راتبه حينئذ من البنك الربوي، وإن لم يستطع ذلك فيعتبر بمثابة المكره، وعليه أن يكره أهل الربا وما هم فيه، وإذا أخذ راتبه عن طريق هذا الحساب الذي فتح في المؤسسة الربوية عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو بمثابة المكره، كما قال أبو أيوب الأنصاري في حديث نهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، قال: فأتينا الشام فوجدنا كنفا قد بنيت إلى القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله، فعليه أن ينحرف ويستغفر الله تعالى. هذا يسأل عن الوضوء من اللحوم، وهل من لم يتوضأ من أكل اللحم تبطل صلاته؟ الجواب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مما مست النار وأمر بذلك ثم ترك ذلك، وكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، فهو مما تكرر فيه النسخ، فلذلك الراجح أنه لا يلزم الوضوء من أي طبيخ، وإنما يلزم الوضوء من ثلاثة أمور هي الأحداث والأسباب وما ليس بحدث ولا سبب وهو الردة عن الإسلام، فهذه ثلاثة أمور هي التي يجب منها الوضوء. وأما الوضوء من لحوم الإبل فقد ثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: فأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا الجواب مقتض لمشروعية الوضوء من لحوم الإبل، لكنه لا يقتضي وجوب ذلك، وأقل ذلك الندب، فعلى الإنسان إذا أكل لحم الإبل أن يتوضأ، إما أن يكون واجبا فقد أداه، وإما أن يكون مندوبا فقد أداه أيضا، والذي يترجح إن شاء الله الندب. هذا يقول: نلاحظ عند بعض العاملين للإسلام إهمالا لجانب تعلم العلم الشرعي من كتاب وسنة، فما توجيهكم لهؤلاء؟ الجواب: أن على العاملين للإسلام أن يطلبوا العلم أكثر ممن سواهم، فهم أولى الناس بهذا وأجدر أن يتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وهم يدعون إلى شيء لا بد أن يعرفوه، فهم أولى الناس بتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأكد الأمر في حقهم أبلغ من تأكده في حق من سواهم. هذا يقول: بماذا تنصحون من يتعلم لكنه ينسى كثيرا ما يتعلمه؟ نسيان داء يصيب طلاب العلم، لكن علاجه ولله الحمد ميسور، فمن علاجه كثرة الاستغفار فإنه مثبت للمعلومات في الذهن، وكذلك من علاجه كثرة القراءة والمراجعة، فكثرة التكرار معينة على عدم النسيان، وكذلك من علاجه قيام جزء من الليل فإن قيام الليل مثبت للمعلومات في الذهن، وكذلك من علاجه تعليمه، فمن تعلم شيئا فعلمه ولو كان يسيرا ثبت في ذهنه واستطاع بعد ذلك أن يكتشف كثيرا مما حجب عنه مما يتعلق به. هذا يقول: بينوا لنا مفهوم العلم، وهل تدخل فيه تفريعات المتأخرين واستظهاراتهم؟ نعم، الجواب أن العلم المقصود الأصلي به ما يفيد الإنسان في آخرته أو في دنياه، فيشمل ذلك العلوم الدنيوية المختلفة فكلها تسمى علما، لكنه متفاوت الدرجات في الأفضلية، فأفضله تعلم الوحي، ثم بعد ذلك تعلم اجتهادات أهل العلم المؤتمنين عليه، ثم بعد ذلك تعلم ما يحتاج الناس إليه في أمور معاشهم وحياتهم وهكذا. والتفريعات الفقهية علم، لكنها لا تؤخذ تسليما بالكلية، وإنما يؤخذ منها ما يوافق الصواب ويترك منها ما يوافق الخطأ، ومن أهملها بالكلية أخطأ وألغى تراث 14 قرنا من عمل هذه الأمة، ومن أخذها بالكلية غلط وتناقض، فهي بعضها يكذب بعضا ويخالفه، فلا بد أن يقع عليه التناقض من حيث ذلك. فلهذا عليه أن يجتهد في طلب الحق والإخلاص لله تعالى والبحث عن الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ومن فعل ذلك اهتدى إلى الصواب إن شاء الله. هذا يقول: هل كان طريق سلفنا الصالح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والتدرج في الدعوة والأخذ بأيسر الأمور ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم؟ وهل حماس بعض الشباب في الدعوة إلى الله حيث يتجاوز بها إلى التدخل في شؤون السياسة للدول من أسلوب الدعوة؟ الجواب أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي الدعوة إلى منهجه الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل السياسة وغيرها، فكل ذلك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولله تعالى حكم في كل أمر، وهذه الوسائل التي ذكرت في السؤال هي من وسائل الدعوة، ووسائل الدعوة التي ذكرت في القرآن 7 وسائل، 3 منها مذكورة في هذه الآية، وهي قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومعها 4 وسائل مذكورة في آية أخرى، وهي قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وهذا العلم فهو وسيلة من وسائل الدعوة، العلم بواقع والعلم بالشرع والعلم بالثقافات وغير ذلك. أنا ومن اتبعني هذه وسيلة، وهي أن يكون الإنسان في جماعة تعينه على ذلك وتسدده. الوسيلة 6 هي قوله: وسبحان الله، أي الربانية في الدعوة، وأن يكون متعلقا بالله لا بالأسباب. الوسيلة 7 هي قوله: وما أنا من المشركين، وهي التميز عن الذين ينحرفون في تطبيقاتهم. ومن هنا فإن سؤال السائل هنا لا منافاة بين أوله وآخره، فالحكمة والموعظة الحسنة مقتضية منه لأن تكون دعوته في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي مختلف حياة الناس، وأن لا يكون علمانيا، وأن لا يحصر دعوته بجانب واحد أو جوانب قليلة من هذه الجوانب المتعددة، فشرع الله يشمل الجميع، ولله حكم في كل شيء، والناس حصل عليهم الخلل من مختلف هذه الجوانب، لكن اختلفت نظراتهم في تقويم الخلل الحاصل فيها، فبعضهم رأى الخلل في جانب السياسة أكبر من الخلل في جانب الاقتصاد، وبعضهم رأى الخلل في جانب الاقتصاد أكبر، وبعضهم رأى الخلل في جانب الاجتماع أكبر، ولا منافاة بين كل ذلك، فليس وحيا، وإنما هو اجتهادات وتقويم شخصي، يثاب عليه من أصاب ولا يعاقب عليه من أخطأ لأنه اجتهد في طلب الصواب. هذا يقول: نسمع في بلدنا هذا أن المخلوقات جميعها خلقت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، هل لهذا القول من دليل؟ وهل من أنكره يكون مرتدا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: الله خالق كل شيء، فكل مخلوق بما في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من بركة الله سبحانه وتعالى ومن تدبيره، فالله هو الخالق لكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله على الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل بركته للمتبعين له فقط، فلا ينتفع ببركته من سواهم، وبركته إنما هي في اتباعه واتباع ما جاء به ولزوم سنته. فالمؤمنون الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم هم وحدهم المنتفعون ببركته، ومن سواهم لا ينتفعون ببركته، والمخلوقات الأخرى غير المكلفة لا تنتفع ببركته، لأنه رسول فليس خالقا ولا مدبرا ولا رازقا، وإنما هو رسول لهداية الناس، فمن اهتدى بما جاء به فقد انتفع ببركته. ومن ليس أهلا للهداية أصلا كالجمادات والسماوات والأراضين وغيرها ممن لم يمتحنه الله بالأمانة إنما عرضها عليه فامتنع من تحملها لأن الله علم عجزه عنها، هذا لا ينتفع ببركته، لأن بركته باتباعه، فهو رسول وليس خالقا ولا رازقا. وبالنسبة لمن قال هذا هو الذي يسأل هل هو على خطر أم لا، أما من أنكره فليس في أي خطر لا في أي مخالفة شرعية، لكن الذي قاله هو الذي يسأل عنه، فإن القول على الله بغير علم من الكبائر، والله تعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر. هذا يقول هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمان الفاسد فرض عين أم فرض كفاية؟ جواب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاهما يكون فرض عين وفرض كفاية، ففرض العين منه ما كان الآمر فيه يأمر من تحت يده، فأمرك لأولادك وأهلك بالمعروف ونهيك لهم عن المنكر فرض عين عليك، وكذلك إذا لم يرى المنكر سواك أو لم يرى التقصير في المعروف سواك تعين ذلك عليك فأصبح فرض عين عليك. أما أمر من ليس حولك ولا يمكن أن تنفرد برؤية منكره أو تقصيره في المعروف فهذا فرض كفاية، إن قام به من سواك سقط عنك وإلا لزمك. هذا السؤال يقول ما حكم تعليم البنات في المدارس مع العلم أنهن يقرأن مع الرجال في مكان واحد؟ الجواب أن دراسة في المدارس في زماننا هذا إنما هي وسيلة من وسائل طلب الرزق فقط، وليست وسيلة لتعلم العلم النافع أو للالتزام بشرع الله تعالى، ووسيلة طلب الرزق إذا أدت إلى فساد الخلق أو فساد الدين حرمت. ولذلك فإذا كان الرجل يخاف على بنته إذا تعلمت في المدارس المختلطة يخاف عليها فساد دينها أو فساد خلقها، فإنه لا يحل له أن يعلمها في هذه المدارس ولا أن يسجلها فيها، وإن كان قد زودها بالدين والخلق وسلحها بذلك فلا يخشى عليها الفتنة وهو يراقبها ويرعاها في كل الأوقات، وكانت لا تخالط الأجانب ولا تجلس إليهم، وكانت محتاجة إلى التعلم في مثل هذه المدارس، فلا حرج حينئذ، لكن هذا لا يتحقق إلا لأفذاذ القلائل. هذا السؤال عن حكم استعمال ماجي وكذا أوروماجي. المهم أن مادة الماجي في تصنيعها قد استخدمت بعض دماء الخنازير، وبسبب ذلك فإنها لا تطهر وكل ما مسته فهو نجس محرم ولا يحل استعمالها إلا إذا حلل نوع منها وعلم أنه لم تستخدم فيه هذه المادة، إذا حلل نوع منها كيميائيا وعلم أنه لم تستخدم فيه هذه المادة. أما اليوم فالثابت بالتحليل الكيميائي العلمي أنها قد استخدم في إنتاج هذا دم الخنزير. هذا السؤال عن مبطلات الصلاة مستدلا لها من الكتاب والسنة. هذا السؤال خارج الموضوع يمكن أن يجاب عليه باختصار، لأن الصلاة مما يبطلها الشرك بالله لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ومن مبطلاتها كذلك انتقاد الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتطهر، ومن مبطلاتها كذلك الإعراض عنها وتركها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الإنسان الانصراف من الصلاة فذلك مبطل لها بهذا الحديث. ومن مبطلاتها كذلك ترك ركن من أركانها متعمدا، لأن ركن الشيء هو جانبه القوي وأركان الصلاة هي التي بنيت عليها، فمن ترك ركنا منها متعمدا فقد بطلت صلاته بالإجماع وبتعليم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث المسيء صلاته الذي قال له ارجع صلي فإنك لم تصل. وكذلك من مبطلاتها زيادتها
تعمدا بركن زائد، لأن ذلك مناف لما شرع الله سبحانه وتعالى، وقد حدد الله الصلاة، فمن زادها سجدة متعمدا أو ركعة أو نحو ذلك فقد أبطل صلاته متعمدا لزيادته لما لم يأذن به الله ولم يشرعه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه هي مبطلات الصلاة وأدلتها على سبيل الإجمال. السؤال الآخر: ما الراجح في الاستعاذة والبسملة في الصلاة عموما وفي كل ركعة خصوصا؟ الجواب أن الاستعاذة يقول الله بها في كتابه: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويشرع للإنسان إذا دخل الصلاة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من لمسه ونفثه ونفخه، ومن همزه ونفثه ونفخه، وإذا وجد وسواسا في أثناء الصلاة كذلك أن يستعيذ بالله من خنزب وأن ينفث عن يساره ثلاثا، كما في حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم. وذلك في مقدمة القراءة وفي بدايتها، والذي صحبه العمل أن الاستعاذة إنما تكون في الركعة الأولى عند افتتاح القراءة فيها. وقد اختلف الناس في هيئة التعوذ، فاقتصر بعضهم على اللفظ الذي ورد فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وزاد بعضهم زيادات ورد فيها بعض الآثار وبعض الأحاديث الضعيفة. وقد أشار إلى ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة الشاطبية. وأما البسملة فقد اختلف الناس فيها في الصلاة، فذهب بعضهم إلى عدم مشروعيتها في القراءة أصلا، مستدلين بحديث أنس الذي فيه: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا. وفي رواية: فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث وإن كان صحيحا لدى أهل الحديث، إلا أن الشافعية ذكروا له 9 علل، فمنها الاضطراب في متنه، لأنه جاء في بعض رواياته: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهي المشهورة. وجاء في بعضها: صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فيكون موقوفا وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاضطراب في إسناده، فقد حصل في بعض أسانيده اضطراب لا في كلها، والأحاديث المخرجة في الصحيحين إذا حصل اضطراب في الإسناد في غيرهما فعند المحدثين أن ذلك لا يعتبر علة، لأن الطريقة المخرجة في الصحيحين مقدمة على ما سواها. كذلك أنه متلقى عن طريق الكتابة، لأن الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة بن دعامة. والكتابة درجة من درجات التلقي الثمانية لكنها ضعيفة. العلة الأخرى جهالة الكاتب لقتادة، لأن قتادة كان أكمه، قتادة بن دعامة السدوسي أحد أئمة التابعين، لكنه كان أكمه لم ينشق بصره. والأوزاعي قال: كتب إلي قتادة، ولا يمكن أن يكون كتب بيده والكاتب له مجهول. وكذلك تدليس التسوية من الوليد بن مسلم، فإن الوليد بن مسلم اشتهر بنوع من أنواع التدليس هو شره، وهو تدليس التسوية، وهو إسقاط المجروح بين الثقتين، وإن كان لم يدلس في هذا الحديث. وكذلك أن أنسا سئل: هل تحفظ شيئا في البسملة؟ فقال: لا. وهذا أيضا ليس إلة لدى أهل الحديث، لأن إنكاره إنما هو لشيء مخصوص حصل في ذهنه، كأنه توهم أن السائل يسأل عن فضل البسملة أو عن شيء مخصوص ورد في فضلها، فلذلك قال لا. وكذلك من هذه العلل أن كثيرا من المحدثين ضعفوه كالشافعي والبيهقي وغيرهما، وهذه العلة ليست علة في الواقع، لأن مجرد تضعيف هؤلاء له في مقابل تصحيح الآخرين لا يضر. وذهب الشافعية إلى مشروعية البسملة في الصلاة مطلقا، لأنهم اعتبروها آية من الفاتحة، فمن لم يأتي بها لم يأتي بالفاتحة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداش فهي خداش فهي خداش غير تمام. واستدل الشافعية بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية في الفاتحة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبحديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على آيات الفاتحة فوقف على البسملة. لكن استدل الذين لم يجيبوها ولم يعتبروها آية من الفاتحة بحديث أبي هريرة الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فلم يذكر البسملة في هذا الحديث، فهذا يدل على أنها ليست آية من الفاتحة. وذهب الآخرون إلى مشروعيتها سرا، أي أن على القارئ أن يسر بالبسملة مع الفاتحة. وهذه فتوى أبي هريرة رضي الله عنه في الموطأ وغيره أنه قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وهذه أحزم، فالحزم أن يقرأ الإنسان البسملة سرا كلما قرأ الفاتحة، وأيضا كلما قرأ السورة، لأن في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف بداية السورة إلا إذا قرأ جبريل: بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فالأفضل أن لا يجهر بها الإنسان، وأن يقرأها أيضا وأن لا يتركها، لكن أن يسر بها، لأنها لو كانت مما يجهر به دائما لم يقع الاختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأ بها أم لا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها في كل قراءة لما اختلف الناس في ذلك. هذا السؤال: من راجح في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة وفي كل ركعة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ومع ذلك حذر من منازعته القرآن، قال: ما لي أنازع القرآن. وفي حديث آخر: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. وفي الحديث الآخر الصحيح: الإمام ضامن. ومع ذلك فإن إطلاق قوله كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن يقتضي احتياط المأموم بأن يقرأ الفاتحة. وقد قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: إن للإمام ثلاث سكتات فاجتهد أن تقرأ فيها الفاتحة. إن الإمام يسكت بعد تكبيرة الإحرام وبعد قراءة الفاتحة وبعد نهاية السورة، فاجتهد أن تكمل فيها الفاتحة. وذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية قراءة المأموم للفاتحة في السرية مطلقا، ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف. فقد ذهب أبو حنيفة إلى عدم مشروعية قراءة الفاتحة للمأموم مطلقا، ورأى أن قراءة الإمام كافية لها. واختلف أصحابه في بطلان صلاة المأموم إذا قرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن. فقالوا: إذا قرأ المأموم الفاتحة فقد نازع الإمام القرآن وقد خالف الأمر والنهي يقتضي الفساد. فقال الطائفة منهم ببطلان صلاة المأموم إذا قرأ الفاتحة خلف الإمام. ولكن الراجح إن شاء الله تعالى والاحتياط أن يقرأها المأموم خلف الإمام، إذا سكت فالأمر واضح، وإن لم يسكت فلينصت المأموم وقت قراءة الفاتحة، ثم إذا انتهى الإمام من قراءتها بادر، فيكون هو الذي سبق الإمام بالاستئناف في الفاتحة قبل أن يستأنف الإمام السورة، ويكون هو السابق، فسلطانه لم ينسحب عليه سلطان الإمام بعد حتى يكمل الفاتحة ثم ينصت لبقية السورة. وأما قراءتها في كل ركعة فهذا مما ينبغي أيضا ولا ينبغي تركه بحال من الأحوال، إلا إذا أدركت الإمام راكعا فإن الفاتحة قد سقطت عنك، لأن محلها القيام ولا يحل قراءتها في الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ولقوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومع ذلك فلم يرد نص صريح يقتضي وجوب قراءة الفاتحة بكل ركعة، بل كل الأحاديث الواردة إنما تقتضي وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة كلها. ولهذا فالذين يرون أن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة يعتمدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فيقولون: هذه الركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن. لكن الجواب عن هذا أن هذه الركعة ليست صلاة، وإنما هي جزء صلاة، والصلاة كلها قد قرئ فيها بأم القرآن. هذا سؤال: ماذا يعني الحديث؟ يقصد ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. الجواب أن المقصود بهذا الحديث أن هذه الثلاثة في مرورها بين يدي المصلي تشويش عليه، لأنها يصحبها شيطان مؤثر عليه، فيؤثر عليه في صلاته فينقص أجر صلاته ويقطع نورها، وليس معنى ذلك أنه يبطلها. فإن الصلاة لا يبطلها إلا ما يتعلق بذاتها، مجرد مرور شخص بين يديك لا يبطل صلاتك، وكذلك مرور كلب أو حمار فإن ذلك لا يبطل صلاتك، لكنه يقطع نورها الذي بين يديك وينقص حضورك فيها وخشوعك، لأن هذا من الملهيات. فالمرأة الحائض المقصود بها البالغة، أي التي قد بلغت المحيضة، سواء كانت حائضا في ذاتها في الحال أو غير حائض، لأن كونها حائضا في الحال مما يخفى ولا يمكن أن يعرفه المصلي، ولا يمكن أن يربط الحكم الشرعي بأمر مجهول خفي، فعلم أن المقصود بالحائض التي بلغت. وهو مخرج كذلك للكبيرة السن التي قد تجاوزت سن المحيض، فيكون هذا مختصا بالتي تخشى منها الفتنة، وهي التي قد بلغت سن المحيض ولم تصل إلى سن اليأس، وهذه التي يصحبها شيطان يلهي في النظر إليها. ومثل ذلك الحمار، فإنه يصحبه شيطان، لأنه إذا نهق فقد رأى شيطانا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك الكلب الأسود فهو شيطان بذاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، وذلك في حديث يعلى بن أمية وأبي ذر، قلت فما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث نسخ، ولكنهم لم يجدوا ما يقوى على نسخه، إلا أن الحمار وجد في حديث ابن عباس قال أتيت على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى إلى غير شذار، فمررت بالأتان بين يدي بعض الصف وأرسلتها ترعى ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي. فهذا فيه دليل على نسخ ما يتعلق بالحمار بخصوصه، لأن ابن عباس مر بين يدي بعض الصف على أتان له، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدار. وكذلك مرور عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقد كانت تنام في عرض الفراش وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد غمسها، وإذا قام بسطت رجليها، وهذا بمثابة المرور، لأنها تمد رجليها من أمامه وتردهما، فيكون هذا بمثابة المرور. وأما الكلب الأسود فلم يرد فيه ما يقتضي نسخا، إلا أن البخاري أخرج في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وفي سنن النساء كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا يقتضي دخول الكلاب للمسجد ودخولها فيه وإقبالها وإدبارها، من المتوقع فيه أن تمر بين يدي المصلي، وقد أطلق الكلاب فيشمل ذلك الأسود وغيره. وعموما سواء بقي الحديث محكما غير منسوخ أو قلنا بنسخه، فقد عرفنا محمله وأنه لا يبطل الصلاة، وإنما المقصود به أنه يشغل عنها وينقص نورها. هذا السؤال، ما درجة حديث عائشة أنها كانت تصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بيتها وهو في المسجد؟ هذا ثبت في الصحيحين من حديث أسماء في قصة كسوف الشمس، حين دخلت على عائشة في بيتها وهي تصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو في الصحيحين. هذا ماذا عن قضية التسميع خلف إمام لا يرفع صوته؟ الجواب أن المسمع الذي يبلغ الناس صوت الإمام، إما أن يكون وكيلا عن الإمام يوكله على أمر من مهماته وهو تسميع الناس، وإما أن يكون علامة على تكبير الإمام ورفعه وخفضه، فإن كان وكيلا على ذلك فلا بد أن ينبهه الإمام على هذا، ولا يسقط الحق عن الإمام إلا إذا فعل، لأن الإمام ضامن. وإن كان علامة فيمكن أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه دون أن يوكله الإمام عليه. وعموما فهذا من التعاون على البر والتقوى، إذا عجز الإمام عن رفع صوته فالتبليغ عنه لا حرج فيه. ومن سنة الناس قديما التبليغ، لأن المساجد كانت يصلي فيها الآلاف، فكان في مسجد الكوفة يعلق 100,000 سيف، يصلي 100,000 مقاتل في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن غير المتوقع أن يسمعوا جميعا صوت الإمام، فلا بد أن يكون لهم مسمعون يسمعون عنه. ومثل هذا ما كان لدى أهل الحديث، فقد كان مالك يسمع المستملي بين يديه فيرفع صوته، ويكون عند منتهى صوته مسمع آخر، وخلف ذلك عند منتهى صوته مسمع آخر. ما حكم قول المسمع ربنا لك الحمد بدل سمع الله لمن حمده؟ الجواب أن الذي يبدو لي أن الراجح أن على المصلي مطلقا إذا رفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، سواء كان إماما أو مأموما أو فذا، لأن في حديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرافع رأسه من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت عنه أنه كان يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وعلى هذا فالتفريق الذي يراه الفقهاء بين المأموم والإمام والفذ فيما يتعلق بقول سمع الله لمن حمده ليس متوجها من ناحية الدليل، فالراجح أن كل رافع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وعلى هذا فالمسمع إذا كان سيقول سمع الله لمن حمده فهذا الأحوط والراجح لدي وليقول ذلك، وإن كان لا يفعل ذلك وإنما يقول ربنا لك الحمد فلا حرج في رفع الصوت بهذا، لأنه علامة على رفع الإمام وهو يرفع بما يرفع به. ما حكم عيادة الأجنبية المريضة وما صفتها، وما حكم زيارة بنات العم الأجنبيات من غير ريبة في كل المناسبات؟ الجواب أن عيادة المرأة الأجنبية من الفروض الكفائية مثل عيادة المريض كلها، فعيادة المريض فرض كفاية على المسلمين، إن قام بها بعضهم سقط وجوبها عن الباقين وبقيت سنيتها وندبها، وإن لم يقم بها أحد أثم من علم بمرضه منهم، وهي حق من حقوق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إطلاقا يقتضي أن يشمل هذا الرجال والنساء والأجنبيات والمحارم، فهو إطلاق مطلق، وعلى هذا فتعاد المرأة الأجنبية.
نطلب منك أن تذكر لنا علامات الساعة الكبرى، هاي ذكرناها في العرض، وذكرنا أن منها خروج المسيح الدجال ونزول المسيح ابن مريم وخروج النار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وخروج الدابة بمكة، وكذلك طلوع الشمس من مغربها، وخروج يأجوج ومأجوج، ومنها كذلك خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، ومنها كما ذكرنا بأسس النبي صلى الله عليه وسلم وختم نزول الوحي. هذا السؤال: ما حكم إخراج المني بالاستمناء؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا مما وراء ذلك، فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يقدم على مثل هذا. هذا السؤال: ما حكم الإصباح بالجنابة لمن يخاف استعمال الماء؟ إذا كان المقصود بالإصباح بالجنابة أن ينتظر الإنسان حتى يطلع الفجر ويؤذن المؤذن ثم يغتسل فلا حرج في هذا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائما وهو جنب. وإذا كان المقصود بالإصباح بالجنابة أي أن يصلي الصبح وهو جنب، فهذا لا يحل لمن يستطيع رفع الجنابة بالغسل. أما من لا يستطيع ذلك كالعاجز عن استعمال الماء أو المريض أو الفاقد للماء، فإن فرضه أن يتيمم ويصلي بها وليس جنوبا حين الصلاة، لأنه قد فعل ما أمره الله به. هذا السؤال: هل الذهب المحلق يجوز للمرأة أن تتحلى به؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، ولم يقيد ذلك بقيد، فيحل للنساء استعمال الذهب مطلقا سواء كان محلقا أو غير محلق، لكن لا يحل لهن السرف وتجاوز الحد في ذلك. ومن كان منهن من كانت منهن تملك حليا لا تلبسه فعليها أن تزكيه كل سنة، ومن كانت لديها حلي تلبسه فالراجح أنها لا تجب عليها زكاته. هذا السؤال: ما حكم الهجرة إلى بلاد الغرب من أجل العمل؟ الجواب أن بلاد الغرب تنقسم إلى قسمين: إلى بلاد ليس فيها مسلمون ويأتي فيها الإنسان فيعيش بين وهراني المشركين، فهذه البلاد لا تحل الهجرة إليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج عنه أصحاب السنن وأحمده المسند: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين وهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما. وسئل مالك رحمه الله عن الخروج إلى دار الحرب في التجارة فقال قد جعل الله لكل نفس أجلا تبلغه ورزقا ينفذه، فلا أرى الخروج إلى دارهم وهو تجري عليه أحكامه. فالإنسان الذي تجري عليه أحكام الكفر في دارهم لا أرى أن يهاجر إليه. وهذه البلاد ليست دولا وإنما هي أمصار وبلدان في مختلف البلدان الغربية. أما البلاد التي استقر فيها المسلمون وأصبح فيها جوامع تقام فيها الجمعة ومراكز إسلامية يتعلم فيها العلم الشرعي النافع ويجتمع فيها المسلمون على إقامة دينهم، فهذه لم تعد كما كانت، ولذلك يحل للإنسان أن يخرج إليها لطلب العلم أو طلب الرزق أو للدعوة أو للتعالج ونحو ذلك. بل قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند شرح حديث مضت الهجرة لأهلها قال عن الماوردي أنه إذا استقر المسلمون بدار الحرب فأقاموا فيها شعائر الدين لم تعد دار حرب، لم تعد دار كفر، وإنما أصبحت بهم دار إسلام. وهذا الذي قاله الماوردي قد لا يسلم له على الإطلاق، لكن المهمة أنها لم تعد كذلك دارا تحرم الهجرة إليها. هذا السؤال، هل الطائرة هي دابة الدجال أم لا؟ الجواب الله أعلم بكله دابة الدجال التي يركبها، ولا ينبغي التفكر في مثل هذا، لأن هذه الأشراط وغيرها هي من الأمور المستقبلية التي نؤمن بها ولا نبحث في كيفياتها، نصدق الله ورسوله، ما قال الله حق وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، لكننا لا نعرف كيفياتها لقصور عقولنا. فنحن قد شاهدنا كثيرا من الأمور التي لم يكن من مضوا يدركون كنهها، وقد عرفنا نحن كنهها، وسيأتي بعدنا أقوام أيضا يدركون ما لم ندركه نحن. فنحن قد أدركنا الطائرات والمراكب الفضائية والسفن البحرية السريعة والسيارات التي لم يدركها من مضوا، وقد قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قد عرفنا نحن هذه وبقي من بعدنا، وسيفتح لهم أيضا في علم ما لم نعلمه نحن. هذا السؤال، رجل يمتنع عن الإجابة لئلا تقوم الساعة على أولاده بوسائله المتعددة. الجواب أن هذا من الترهب الذي ابتدعه النصارى، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء قوم إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم ما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال بعضهم ما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال بعضهم ما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فقال أما إني لأخشاكم لله وأعلمكم بالله، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة بالزواج، فقد صح عنه أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي حديث آخر تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والله وحده هو الهادي إلى سواء الطريق، أنت لا تهدي أحدا ولا تستطيع هدايته، وإذا كان هؤلاء ستقوم عليهم الساعة فلن تمنع ذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، أي أن أقواما يعزلون عن زوجاتهم يخافون حصول الحمل، فقال أما إنه لا يمنع نفسا أراد الله أن تكون، إذا أراد الله تكون نفسا فستتكون. هذا السؤال، هل معاملة اليهود ومخالطتهم تعد من أشراط الساعة؟ الجواب أن معاملة اليهود ومخالطتهم من قبل المسلمين تعد مخالفة للدين ومخالفة للبراء الذي هو ركن من أركان عقيدة المسلمين، وقد حض الله سبحانه وتعالى في كتابه على الولاء لله ورسوله والمؤمنين، وحذر من الولاء لليهود والنصارى، وحذر من عداوة اليهود للمسلمين، وبين أن هذه العداوة مستمرة، وبين أنه تعهد لهم إلى يوم القيامة بمن يسومهم سوء العذاب، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وأما مخالطتهم فهي تنقسم إلى قسمين، مخالطتهم إذا كانوا رعايا من رعايا الدولة الإسلامية بأن كانوا ذميين من رعايا الدولة الإسلامية يقدمون الجزية لبيت المال كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فيحل حينئذ متاجرتهم والبيع منهم الشراء، ويحل إيجار البيوت لهم لأنهم حينئذ مستذلون يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا الحال هو الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عاملهم على ثمار خيبر وتوفي ودرعه مرهونة عند يهوديين، لكنهم حينئذ أذلاء تحت يد دولة الإسلام وهم من رعاياها ويقدمون الجزية عن يد وهم صاغرون. أما القسم الثاني فهو معاملتهم في الحال الذي نحن فيه، فهم اليوم لا يقدمون جزية للمسلمين وليسوا من رعايا الدولة الإسلامية، بل هم يحتلون أرض المسلمين ويعذبون المسلمين وينتهكون حرماتهم ويستعبدون رجالهم ونساءهم، وفي سجونهم الآلاف المؤلفة من نساء المسلمين وأولادهم والشيوخ والعجزة، ويعذبونهم ويسومونهم أنواع العذاب ويجربون عليهم التجارب الكيميائية وغيرها. وبذلك فلا تحل مخالطتهم لا في البيع ولا في الشراء ولا في استئجار البيوت ولا في المحلات ولا في غير ذلك، فلا يحل استيراد بضائعهم ولا ترويجها ولا بيعها ولا شراؤها منهم، ولا يحل إيجار البيوت لهم للسكن، ولا يحل السفر إليهم، كل ذلك محرم، ومن فعله فقد دخل في الولاء وقد والاهم. وقد قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذا السؤال: جاء الأمر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة صريحا منصوصا عاريا من أي قيد أو شرط، كما هو معلوم وصح عن مالك رضي الله عنه من أكثر من طريق عدم اعتبار العدد لا في جماعتها ولا فيما تتقرى به في من تتقرى بهم قرية، وإن لم يرى وجوبها على الثلاثة والأربعة، ثم وردت شروط مستنبطة غير مالك لا ترقى إلى مستوى النصوص لا في مصدرها ولا في إلزامها وحجيتها، منها 12 باقين للسلام مع الإمام وجماعة تتقرى بهم قرية، وهناك قرية يتعبد سكانها على مذهب مالك. بالنسبة للتعبد إنما هو على ملة الإسلام ليس على مذهب من المذاهب، المذاهب هي طرق للتعامل مع النصوص لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ليس الديانات، فلا يقال أنا أتعبد على مذهب فلان، بل يقال أنا أفهم النص على مذهب فلان، قال أنا أفهم الكتاب على مذهب مالك وأفهم السنة على مذهب مالك، لكن لا يقال أنا أتعبد على مذهب مالك، فمالك ليس صاحب ديانة ولا رسول ولا مغير لشيء من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو عالم من علماء المسلمين له طريقة في فهم النصوص الشرعية وتقعيدها، فلذلك من كان على مذهبه معناه من يأخذ برأيه وفهمه للكتاب والسنة فقط. وتقام فيها الجمعة منذ بعض الوقت، وقد أقيمت في البداية بتوافر الشروط التي يشترطها البعض، وكذلك الأمر في معظم الأحيان، إلا أنه في بعض الأحيان يتخلف بعض مأمور الجمعة بحيث يوجد في القرية أقل من 12 دون اختلال في سير أمور البلد وسكانه، ومن ثم نرجو التكرم بما يلي: هل للشرط المظنون قوة تعطيل الفرض المنصوص؟ الجواب لا، لأنه إذا عمرت الذمة بمحقق فلا تبرأ إلا به، وهذه قاعدة إجماعية، والذمة عامرة بالمحقق لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تخلف عن ثلاث جمع ختم الله على قلبه بطابع النفاق. وقد عمرت ذمة الناس بالجمعة حين أوجبها الله سبحانه وتعالى، فالذمة عامرة بها، ولا يقال إن الذمة كانت عامرة بالظهر قبلها وأن عمارتها بالجمعة مشكوك فيه، لأن هذا القول إنما هو تشكيك في وجوب الجمعة، ومن شك في وجوبها فقد كفر. السؤال الثاني: هل يجوز العدول عن الجمعة ذات الوجوب المنصوص لأجل شرط مظنون؟ هذا السؤال هو سابقه تقريبا، فلذلك لا يجوز تعطيل فرض من فرائض الله بسبب شك في مانع، فالشك في المانع لا أثر له، فلا اعتبار في ذلك. هذا السؤال: هل لمن يتمذهب بمذهب مالك أن يشترط عددا لا يعتبره إمامه؟ جواب أن هذه المسألة اجتهادية، ويمكن أن يحدث المجتهد في المذهب، مجتهد التخريج أو مجتهد الترجيح، أن يحدث قيدا أو شرطا لما قاله الإمام نصا في مسألة من المسائل، فيكون حينئذ المذهب على قولين: قول بالإطلاق وقول بالتقييد. وهذا النوع هو الذي يسمى بالروايات المخرجة، وهو كثير في مذهب مالك والشافعي وأحمد. هذا السؤال: إذا كان العدد معتبرا فما هو العدد المطلوب بالتحديد؟ الجواب أنه لم يرد تحديد من النص في عدد من تجب عليهم الجمعة إلا ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. ولا أعلم نصا يحدد عددا غير هذا النص. وكون الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد 12 ليس فيه أي تحديد وليس فيه حصر ولا يقتضي حكما، بل إنما بقي هؤلاء على وجه الصدفة ولم يبقوا بتعمدهم. والصدفة المقصود بها هنا صدفة لديهم هم، وليست صدفة القدر، بل بقوا بقدر الله طبعا، لكن ما قصدوا هم أن يكونوا 12 لا أقل، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هل باعتبار من يؤدون الصلاة في المسجد، أم باعتبار المتخلفين لعذر كالمرضى ونحوهم، أم فيهم مع غيرهم؟ الجواب أن كل من تجب عليه الجمعة هم المعتبرون، وإذا تخلف قوم عنها فقد أثموا الإثم عليهم، ولا يقتضي ذلك سقوطها عن البقية. هذا الجواب: إذا تقرت القرية وقامت أمورها بأقل من 12 هل الشرط معتبر؟ الجواب أن الشرط غير معتبر حتى لو لم تتقر القرية.
ما حكم قنوت النوازل وما وقته؟ هل يجوز تعميمه بدعاء المسلمين لم يقتصر فيه على الدعاء لقوم وعلى قوم؟ وهل له أدعية مخصوصة؟ الجواب أن الدعاء جند لا يرد، وهو من أعظم جيوش المسلمين، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، وأنه يصطرع في السماء مع البلاء. وبيّن صلى الله عليه وسلم كذلك أن هذا الدعاء هو العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن أهمه القنوت في الصلاة أي الدعاء فيها، فإنه مما يرفع الله به البلاء، وهو تذكير للأمة كذلك بهمومها ومشاركة في الجهاد فيها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل، فقد قنت باستنجاء المستضعفين من المؤمنين بمكة، وقنت كذلك في الدعاء على رعل وذكوان وعصية، وقنت كذلك بالدعاء على عامر بن الطفيل ومن معه، فكل ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ووقت هذا القنوت هو في آخر ركعة من أي صلاة، سواء كانت سرية أو جهرية، والأفضل في ذلك صلاة الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيها، وقد كان خلفاؤه يقنتون، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمد يديه بقنوت الفجر. وهذا الذي ورد رفع الصوت به هو القنوت في دعاء في صلاة الفجر. ويجوز تعميمه بالدعاء للمسلمين لأنه دعاء كما ذكرنا، لكنه يقع في النوازل بالدعاء للمسلمين في تفريج كرب معين أو أزمة معينة، ولا حرج في تسمية أشخاص أو تسمية أهل بلد أو نحو ذلك، فذلك من الهدي النبوي الوارد فيه، وليس له أدعية مخصوصة، بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ويسمي أقواما بمكة، فلا حرج في ذلك. وكان يدعو على قبائل من العرب فيقول: عصية عصت الله، ويقول: اللهم لعن رعلا وذكوانا وعصية، فلا حرج في مثل ذلك كله. يجوز الجهر به في أي وقت، لكن الأفضل به الإسرار إلا في صلاة الفجر، مثل غيره من الأدعية. هذا: هل يجوز للحائض دخول حائط المسجد؟ الجواب أن البقعة التي بني فيها المسجد ليست كلها مسجدا، بل المسجد هو المبني، وما سواه يجوز للحائض دخوله ولا يحيى. فمن جاء وقد امتلأ المسجد وغص بأهله فجلس في رحبة المسجد فليس عليه تحية، ويجوز فيه ما لا يجوز في المسجد. هذا السؤال: قلتم إن العزة لا ينالها من المؤمنين إلا من جاهد نفسه حتى يصل إلى مقام التوكل على الله، فبما تكون مجاهدة النفس، وكيف تكون، وما هو علاج العجز والفتور؟ الجواب: أن مجاهدة النفس إنما تكون
بحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى ومراقبة زلاتها، وأن يجعلها الإنسان في قفص الاتهام دائما، وأن يحذر من غوائلها، وأن يسعى كل يوم للزيادة من الطاعات، وإذا عرضت عليه أي معصية حفظ سمعه وبصره وصان نفسه عن الوقوع فيها بوجه من الوجوه، وتذكر قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغج ثم لا يقصرون. فإذا تذكر الإنسان ذلك أقبل على الله سبحانه وتعالى واجتهد في الطاعة واجتنب معصية الله بالكلية، وحينئذ سيسدده الله ويوفقه، وسيجعل من نفسه في البداية صبيا صغيرا يحاول تربيته بالهدوء وبالتي هي أحسن لئلا تنفر، ثم إذا انقادت له بعد ذلك استطاعت الاستمرار على هذا المنهج دون تكلف. أما علاج العجز فهو التعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل يوم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فلا بد أن يستعيذ الإنسان من العجز، وأن يعلم أنه صفة ذميمة. فالعاجز هو الذي يتبع نفسه هواها ويرضى بأقل القليل، وهذا العجز واقعه أنه رضا بالدناءة والتردي فقط، وإلا فالإنسان قد آتاه الله سبحانه وتعالى من الملكات والأوقات ما يمكن أن يوصل به نفسه إلى المقامات العلى، ويمكن أن يلتحق بصفوف أولئك الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة فنالوا المقام الرفيع. أما علاج الفتور فهو أن يعلم الإنسان أن سبب الفتور الغالب إنما هو أن يبذل الإنسان أكثر مما يستطيع، فالإنسان إذا بذل أكثر من طاقته كثيرا ما يصاب بالفتور، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة والإغال. فقد قال البخاري في الصحيح: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال أخبرنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. فلا بد أن يدرك الإنسان أن لنفسه إقبالا وإدبارا، ولأن لبدنه طاقة فلا يتعدى تلك الطاقة، وليأخذ ذلك الإقبال. كذلك فإن للفتور أسبابا أخرى، منها تعلق الأمل بالأسباب، فعلى الإنسان أن لا يعلق أمله بالأسباب، وأن يعلم أنها قد تخيب. إذا تعلق بسبب من الأسباب فإنه كثيرا ما يصاب بإحباط إذا لم يتأدى مؤدى ذلك السبب. فإذا عرف أن الأمر كله إنما ينظر فيه إلى القصد والإخلاص ولا ينظر فيه إلى النتيجة فهي بيد الله، فإنه لا يصاب بذلك الإحباط إذا لم يتحقق مراده. كذلك أن يعيش الإنسان حياته في التعبد لله، بأن يجعل الدنيا كلها محرابا كبيرا للتعبد، فإذا كان في سوقه فهو في عبادة، وإذا كان في مدرسته فهو في عبادة، وإذا كان في عمله ووظيفته فهو في عبادة. فليست العبادة مقصورة على الجلوس في المسجد، فإذا عاش الإنسان ذلك وتذوق طعم العبادة في شأنه كله، وكان صادقا عندما يقرأ قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وكان يقول ما قال أبو الدرداء: إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، فإنه بذلك يزول عنه هذا الفتور. وكذلك بمنافسة السائرين في طريق الحق، إذا تذكر أن لله عبادا آخرين قطعوا المسافات الشاسعة وضحوا التضحيات الجسام، وأن عليه أن يلحق بهم، فإن ذلك سبب لإزالة الفتور بالكلية. أليس الإنسان الذي يشعر بالمسابقة والمنافسة يجد ويجتهد حتى في أمور الدنيا؟ فكذلك ينبغي للمؤمن أن يحس بهذه المنافسة، وقد أرشد الله إليها في عدد من آيات كتابه، فقد قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فلا بد أن يحس الإنسان بالمسابقة والمنافسة، فذلك مقتض منه للاجتهاد، وبالأخص حين يستشعر أن أقواما قد سلكوا هذا الطريق من معاصريه واستمروا عليه، فهو ينافسهم في ليلهم ونهارهم، فكل يوم يمضونه ويقطعون به مرحلة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله إن لله عبادا منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فإذا تذكر الإنسان حال أولئك القوم فذلك مقتض منه لإزالة الفتور بالكلية. ثم إن صحبة أهل الخير أيضا من علاج الفتور، إذا صحب الإنسان أهل الخير الذين يعينونه إذا ضعف ويذكرونه إذا غفل ويعلمونه إذا جهل، فذلك من أسباب إزالة الفتور عنه بالكلية. هذا السؤال، إذا كان الموضوع هو عزة المسلم فلماذا لا تذكر أمثلة من ذلك عن النساء؟ الجواب أن للنساء تضحيات كبيرة أيضا تحقق هذه العزة في كل العصور، وقد كان للمهاجرات في صدر الإسلام اللواتي خرجن من مكة على أرجلهن إلى المدينة وأبرزن أنهن آمن بالله وصدقن محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم تكن المسافة ولا البعد ولا الفقر ولا الضعف ليحول بينهن وبين الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان ذلك مقاما ساميا من مقامات العزة. وكذلك الحال بالنسبة لخطيبة النساء وهي فاطمة بنت يزيد بن السكني الأنصارية التي قتل 8 من رجالها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد دافعون عنه، وهم زوجها وولداها وأبوها وأخواها وعمها وعم أبيها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت هذه المرأة تريد أن تنظر في وجهه، فأراد الناس ردها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوها فقد قتل بين يدي من رجالها اليوم 8. فلما نورت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كل مصيبة بعد رؤيتك جلل. فهذه المرأة تعززت بالعزة الحقيقية، فلم ترى عزة بزوج ولا بأولاد ولا بأب ولا بإخوة ولا بأعمام، بل عرفت أن علاقتها بالله هي العزة الحقيقية وكفاها ذلك. وكذلك فإن أسماء رضي الله عنها عندما هاجر أبوها أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمها جدها وهو كبير السن أعمى، فقال ماذا ترك أبو بكر للعيال؟ فأخذت صرة كبيرة من الحجارة فقدمتها إليه فقالت ترك لنا هذا المال، فحمل الصرة فعجزت عنها يده فقال هذا مال كثير، فقنع الشيخ بذلك ورضي به وقد كان كفيفا أعمى. فهذه أسماء لم تلم والدها أن خرج عنها في هجرته ولم يترك لها ولا لعياله أي مال ولا أي نفقة، بل احتالت على جدها حتى تثبته بهذه الحيلة. هذا سؤال، كثير من الناس يظن أن العزة ينالها الإنسان بأن يكون فنانا أو رئيسا، فكيف ذلك؟ الجواب أن العزة المطلوبة التي يرغب فيها الناس هي أولا، أول مقوماتها الحرية، أن يكون الإنسان حرا من الأغيار عبدا لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الدوام والاستمرار، فهذا المقوم الثاني من مقومات العزة، فالشيء المنقطع لا ثبات له. فالفنان الناجح قد تتعلق به قلوب بعض الرعاع والضعفاء ومشغولين بمفاتن الدنيا، لكنهم لا يحبونه لذاته وإنما يحبونه ليستغلوه وليجعلوه خادما لهم. وكذلك الرئيس الذي يحبه بعض الناس فيما يظهرون له لا يحبونه لذاته وإنما يحبونه طمعا فيما تحت يده من المال أو السلطان، ولذلك إذا زال عنه السلطان وزالت عنه الرئاسة هل يلتفت إليه أحد منهم؟ فهذا كله مناف لما ذكرناه في العزة. هذا السؤال: ما الفرق بين العزة بالله والكبر والعجب والرياء؟ الجواب أن العزة هي أن يتعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى فلا ينال منه مخلوق ولا يكون مؤثرا عليه بوجه من الوجوه، فلا يتأثر بالضغط ولا يتأثر بالخوف ولا يتأثر بالطمع، ويكون صامدا على موقف الحق لا يبالي. فإذا هذه هي العزة الحقيقية. أما أن يكون الإنسان يدعي العزة وتكبر بذلك بمجرد إيمانه فهذا إنما تعزز كعزة أهل الجاهلية، ولذلك يوصله هذا إلى الكبر والعجب، وهذا مناف للعزة بالله سبحانه وتعالى. فالعزة به تقتضي أن يكون الإنسان سائرا على منهج الله لا يحيد عنه يمينا ولا شمالا، فلا بد أن يترك كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال عن وسائل العزة، وقد ذكرنا أن وسيلة العزة هي الاتصال بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه ومحبته وعدم الخنوع لغيره. هذا السؤال: كثيرا ما يكون أحدنا يعمل في أحد المكاتب أو الشركات مع غيره من هو غير ملتزم بشعائر الإسلام، فيجد الإنسان عزلة وغربة بينهم وبعض المضايقات في التزامه ببعض أمور دينه، فما هو التوجيه في مثل هذه المواقف؟ الجواب أن الإنسان إذا نال ذلك فليحمد الله أن جعله من عصبة يسيرة قليلة وفقها لأن تكون من عباده الذين لا يخافون فيه لومة لائم، وليحمد الله أنه لم يسلطه على نفسه ولم يخذله بالمعصية، وليحمد الله أن جعله غريبا فقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وعلى الإنسان حينئذ أن لا يتأثر بالضغوط أيا كانت تلك الضغوط، وأن يعلم أنه إنما يؤدي حينئذ ما من أجله خلق وما من أجله أهبط إلى هذه الأرض وما من أجله أنعم الله عليه بأنواع النعم وما من أجله أرسل إليه الرسول وما من أجله هدي إلى الصراط المستقيم. فهذه قناعته الكاملة، فلا يمكن أن يستحي من أدائها بوجه من الوجوه، إنما يستحي الإنسان من الوقوع في المعصية. الذي يستحيى منه هو الوقوع في معصية الله، أما فعل طاعة الله فلا يستحي منه الإنسان بوجه من الوجوه. هذا يقول: إني أعمل في دكان مع رجل يرفض ترك بيع منتجات كوكاكولا وكذلك الدجاج المستورد من البلاد الكافرة، وقد علمت حرمة هذه الأشياء، لكنني دفعني إلى العمل معه دين يطالبني به، فهل يجب علي الاستقالة من عمله أم لا؟ جواب: لا، بل يجوز له العمل في هذا المحل، لكن لا يباشر بيع شيء من تلك الأمور المحرمة، لا يحل له بيع شيء من تلك الأمور المحرمة، لكن يبيع ما سواها ويخدمه في العمل الآخر. هذا السؤال عن جلسة الاستراحة: إذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فهل لها تكبيرة خاصة، وكذلك هل لها تكبيرة في الرفع أم لا؟ الجواب أن جلوس الأوتار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عدد من أصحابه أنه كان يجلس إذا أراد القيام إلى الركعة الثانية والثالثة من الرباعية، يجلس جلسة خفيفة تفصل بين السجود والقيام، وهذه الجلسة سماها جمهور أهل العلم بجلسة الاستراحة، وجعلوها من الأفعال الجبلية، أي راحة بين السجود والقيام، مثل ما ينهض الإنسان إذا كان يشكو ألما في الظهر فيستريح قليلا، وهذه الاستراحة لا تصل إلى ثوان معدودة، يعني ليست مثل الجلوس الذي يجلس له الإنسان حتى يستطيع أن يكبر له تكبيرا في الجلوس وتكبيرا في النهوض، لا، بل هي جلسة خفيفة جدا. وقد ذهب الشافعي إلى أنها من سنن الصلاة، والجمهور على أنها ليست من سنن الصلاة، لأن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة عليه وعاشوا معه بعد ذلك لم يروه يفعلها ولم يعلمها الناس في صلاتهم. كل الأحاديث التي فيها تعليم لهيئات الصلاة ليس فيها بيان لهذه الجلسة، فلذلك لا يلام من فعلها ولا يلام من لم يفعلها، ولا هي من سنن الصلاة المستقرة التي عليها اتفاق أهل العلم، وليس لها تكبيرة في الجلوس ولا تكبيرة في الرفع، ولا تطالب وليس فيها دعاء ولا ذكر، بل هي جلسة خفيفة جدا. هذا سؤال: ما حكم خروج رجل له زوجة وبنات يتركهن مع بعض أقاربه في أكثر الأحيان هنا في نواكشوط، هل يعتبر هذا الرجل مفرطا أم لا، مع أن خروجه له فيه فائدة ولهم من الناحية الدينية؟ الجواب: إذا كان المقصود خروجه بسبيل الله فليحاول أن يخرج بزوجه وأهله وأن يعلمهم ما يتعلم هو، فذلك أولى به، لأنه تجب عليه نفقتهم وتجب عليه حضانتهم، وإذا كان يخشى عليهم من الضياع في النفقة أو في الخلق أو في الدين فلا بد أن يأخذهم معه، ولا يحل له ترك أمانة الله التي ائتمنه عليها من أجل أمر مندوب، فلذلك لا بد أن يصطحبهن معه في خروجه، أو أن يكون خروجه قريبا بحيث تكون عينه عليهن، أو يستخلف من ينوبه فيهن. هذا السؤال: ما حكم تعليم البنات في المدارس النظامية، مع أن كثيرا من الأماكن إذا لم يتعلموا فيها في المدارس يبقين جاهلات؟ الجواب: أن الصغيرات من البنات اللواتي لم يبلغن حد المراهقة لا حرج في إدخالهن في المدارس، لكن لا بد مع ذلك من تعليمهن آداب الشرع، وذلك من سن السادسة إلى التاسعة، فإذا بلغت البنت التاسعة فلا بد من إخراجها من المدرسة، ولا بد من تعليمها أمور دينها في أول بلوغها، فإذا تجاوزت ذلك واستقامت على أمر الله وبلغت مستقيمة ملتزمة ولم يخشى عليها، فإن وجدت مدارس ليس فيها اختلاط في هذه الفترة فلا بأس بإدخالها فيها، وإن لم توجد إلا المدارس المختلطة فلا بد من انتزاعها من المدرسة إذا بلغت التاسعة إلى أن تصل إلى ما فوق الخامسة عشرة حتى تلتزم وتتحصن بالدين والخلق، أما ما فوق ذلك فإن أويس من ضياعها وعرف أنها تعلمت أمور الدين والتزمت بالأخلاق والآداب وكانت عاقلة، فحينئذ لا حرج في دراستها في ثانوية أو الجامعة بعد أن تتجاوز مرحلة المراهقة وأول البلوغ، فهذه السن ذات خطر عظيم، وإذا كانت البنت تدرس فيها في المدارس المختلطة فلا يمكن أن تصلح بعد ذلك بوجه من الوجوه، لا بد أن تنشأ على جسارة على أمور الدين وعلى سوء الخلق وعلى الاختلاط المذموم، فهذه السن من التاسعة إلى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة سن ذات خطورة عظيمة في تربية الأولاد والبنات. هذا السؤال: من حلف يمينا أن لا يفعل كذا كجرضية زوجته، كأن لا يشرب الشاي مثلا، بالنسبة لليمين لا بد من حفظها، وقد قال الله في كتابه: واحفظوا أيمانكم، فعلى الإنسان أن لا يحلف إلا على أمر يعلم أنه سيجتنبه بالكلية، وإذا حلف على أمر فلا بد أن يحفظ يمينه غاية الحفظ، فقد أمر الله بذلك في كتابه، ولا بد أن يعظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يحلف به على أمر لا يريد الوفاء به، ولذلك فلا يمكن أن يتصور أن مسلما يحلف بالله سبحانه وتعالى على الكذب، فهذه اليمين هي الموبقة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أخرج ابن ماجه في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف له بالله فليرضى، فاليمين بالله إذا صدرت من مسلم يعظم الله سبحانه وتعالى ويؤمن به فهو يعلم عظمها وكبر أمرها، فلا بد أن يحفظ يمينه وأن لا يقع أبدا في حنث. هذا يقول: أطلب منكم توجيه نصيحة أو طلب من هؤلاء الأخوات اللواتي يجلسن بالقرب من باب الرجال مما يؤدي إلى الاختلاط، أن يجلسن في جانب النساء من المسجد ومع الأخوات البعيدات من جانب الرجال. الجواب: أن للنساء مكان في الأعلى ومكان خلف المسجد، فعلى الأخوات أن يلتزمن بالمكان المخصص لهن، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، وجعل للنساء بابا وللرجال بابا في مسجده، وكان ينهى الرجال عن باب النساء، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء أن لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال، وكان يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، فلا بد من الالتزام بذلك. وقد أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحققن الطرق وأن يطوفن من وراء الرجال. هذا السؤال: هل من نبتت لحيته من جانب واحد هل له أن يحلق ذلك الجانب وحده لتستوي أو ينقصه قليلا؟ الجواب أن ذلك إذا كان عيبا تتعلق به سمعة بأن كان الناس جميعا ينظرون إليه على أنه مشوه في خلقته أو نحو ذلك، واستطاع أن يتخذ دهانا ينبت الشعر، يعجل نبات الشعر في الجانب الآخر، فليستعمل ذلك الدهان ولا يأخذ من شعره، فإن لم يجد فليأخذ منه حتى يستوي، ولا حرج في ذلك لأن فيه إزالة للبذلة. هل يجوز للرجل الجلوس في مكان فيه أجنبية، وهل لها الجلوس في مكان فيه أجانب؟ الجواب نعم، أن الرجال يجوز لهن الجلوس في مكان فيه النساء، والنساء يجوز لهن الجلوس في أماكن فيها الرجال، لكن بشرط أن يكون النساء متسترات، وأن يكون الرجال غاضي أبصارهم عما لا يحل لهم النظر إليه، وأن لا يكون ذلك في ريبة ولا في معصية. وأيضا هذا محله في الجمع، أما الانفراد فلا تحل الخلوة بالمرأة الواحدة الأجنبية في مكان ليس معها فيه غيرها.